أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. اللهم صل على محمد وآل محمد. من وصية رسول الله صلى الله عليه وآله لأبي ذر الغفاري قال: يا أبا ذر، كفى بالمرء عيبا أن يكون فيه ثلاث خصال: يعرف من الناس ما يجهل من نفسه، ويستحي لهم مما هو فيه، ويؤذي جليسه بما لا يعنيه. هذه الفقرة من جملة وصية مفصلة لرسول الله صلى الله عليه وآله أوصى بها أبا ذر الغفاري، وفيها مجالات متعددة من تربية النفس وتهذيب الأخلاق، ومن ذلك إشارة النبي صلى الله عليه وآله إلى ما قد يوجد من عيب في نفس الإنسان. كفى بالمرء عيبا، كفى بالشخص شيئا معينا، يعني هذا العيب عيب كبير. وعادة يأتي هذا الاستعمال في الجهات السلبية: كفى بالمرء بخلا كذا وكذا، كفى بالمرء جهلا كذا وكذا، كفى بالمرء عيبا كذا وكذا. يعني قد بلغ في هذه الصفة السيئة المبلغ النهائي. هنا أيضا يستفيد رسول الله صلى الله عليه وآله من هذا التعبير: كفى بالمرء عيبا، يعني قد بلغ المجال الأقصى في أن يعاب، في أن يعير، في أن يحمل العيب، إذا وجد فيه ثلاث خصال. الخصلة الأولى: يعرف من الناس ما يجهل من نفسه. طريقة الدين والأحاديث لو رأيناها نجد أنها تبدأ من لزوم رؤية الإنسان لنفسه، حديثه مع نفسه، مراقبته مع نفسه. يعني ابدأ بالدائرة الأقرب إليك، وأقرب دائرة للإنسان هي نفسه. هذه الدائرة هي التي ينبغي أن تراقب، ينبغي أن تلاحظ، ينبغي أن تهذب، ينبغي أن تحاسب، على خلاف ما هو ميل الإنسان الطبيعي. طبيعة الإنسان هاي عينه طالع ذات الصوب، يعني راقب غيره. إذا أراد أن يتكلم يسمع الآخرين، ما يتكلم ويا نفسه عادة. إذا أراد أن يحاسب يحتاج إلى طرف خارجي يحاسبه ويعاتبه ويراقبه. هاي الحالة الاعتيادية. تعاليم الدين تعكس هذه المسألة، قل له هذه العين لازم تنظر فيها إلى داخلك أولا، هذه الأذن لازم تسمع فيها نفسك اللوامة. هذه المحاسبة اللي تريد تحاسب وتتابع ينبغي أن تحاسب نفسك فيها، فتبدأ من نفسك وتقيس الناس عليها. لا شيء موجود في نفسك ما لازم أن تستعيد غيرك عندما يحمله. وهذا بحث طويل، يعني كيف يبدأ الدين وتشريعاته من داخل نفس الإنسان في الملاحظة والمراقبة والمحاسبة والإصلاح. طيب، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، نفسك أعدى أعدائك، ميدانكم الأول أنفسكم، إن قدرتم عليها فأنتم على غيرها أقدر، وإن عجزتم عنها فأنتم عن غيرها أعجز، وهكذا. قسم من الناس لا يبصر عمى نفسه ولا عيب نفسه ويجهل سلبياته، بينما هو قادر على أن يستقصي أدق الأشياء في غيره. ورد في بعض الوصايا عن نبي الله عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، ويوجد في كتبنا الحديثية عدد غير قليل من وصايا عيسى بن مريم، لأن المنهج هو واحد. عيسى بن مريم كان يحرص على التربية الأخلاقية للحواريين لحوله الأقربين وللمجتمع الإسرائيلي بشكل عام. ومن المشهور أن رسالة النبي عيسى عليه السلام كانت تركز على الجوانب الأخلاقية والتهذيبية بشكل كبير، وهذا إلى فلسفة معينة، وهي أن الرسالة السابقة لنبي الله موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، ولذلك يسمى الكتابان بالعهد القديم يعني التوراة، والعهد الجديد يعني الإنجيل اللي إجا بعده. في المجتمع الإسرائيلي بعدما جاء فيه نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام ومكث فيهم مدة ثم غاب عنهم، حصل انحراف. تجلى ذلك الانحراف بشكل أكبر في الجانب الأخلاقي، تحولت النفوس إلى نفوس مادية، انهارت القيم الأخلاقية في ذلك المجتمع، وتراجع تهذيب النفس إلى أدنى درجاته ومستوياته. فهنا كان من المناسب أن يأتي نبي الله عيسى عليه السلام بالتركيز والتأكيد على الموضوع الأخلاقي، لأن كل رسالة بالإضافة إلى الجهات العقائدية لازم تشوف ملاحظة اجتماعية معينة وتركز عليها. فجاء نبي الله عيسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام بحزمة أخلاقية وتركيز كبير في هذا الجانب، ولهذا كان ينقل عنه وصايا، ينقل عنه عظات، ينقل عنه إرشادات بالنسبة إلى الحواريين وهم الفئة المقربة، وبالنسبة إلى عامة الناس. من جملة ما هو منقول وفي بعضها فيه بلاغة، فيه بلاغة من جهة ربط الأفكار المجردة بقضايا معينة. مثلا في هذا المجال ينقل عن نبي الله عيسى بن مريم أنه كان يخاطب بني إسرائيل يقول لهم: عجبت لكم يا بني إسرائيل، يرى أحدكم القشة في عين غيره ولا يرى الجزع في عينه. هاي الصورة أكيد ما راح تروح من عندك. جزع طبعا هذه يعني الصورة كلش مستغربة، جزع في عين إنسان وقشة صغيرة في عين آخر. فيقول أنت أيها الإنسان المخاطب يا بني إسرائيل، أنتوا تشوفون العيوب الصغيرة جدا، إذا قشة صغيرة بمقدار شعر موجودة في عين واحد آخر أنت تشوفها وتلاحظها، بينما جزء في عينك هل جد كبير وقريب منك ومع ذلك لا تلتفت إليه. العيب الأول كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله لأبي ذر: يا أبا ذر، كفى بالمرء عيبا أن يكون فيه ثلاث خصال. أولا أن يعرف من الناس ما يجهل من نفسه بالنسبة إلى الآخرين، يقول نعم هذا أخلاق حادة زفرة، هذا إنسان صلاته مو في وقتها، ما يجي يصلي في المسجد، غير منفق، كذا وكذا فيه، فيعرف عيب الناس ويستقصيه. بينما نفس هذه العيوب وربما أكثر منها موجود عنده ومع ذلك هو يجهلها أو يتجاهلها. طبعا هي مرحلتين، مرحلة إذا يجهل هذا قبح، أنت اللي عندك قدرة على الاستقصاء والاكتشاف والنظر لعيوب الآخرين، عيوب الآخرين كيف هذه القدرة توقفت لما وصلت إلى نفسك، وإذا يتجاهلها فالأمر أسوأ أيضا، يراها ولكن مع ذلك لا يعتني بها. هذا واحد من الخصال التي توجب العيب للإنسان. ويستحي لهم مما هو فيه، فالإنسان وقع في مشكلة، في ذنب، في معصية، في معاملة كاذبة، في غير ذلك، فساد في المعاملة، سرقة، غش، غير ذلك، يقول أنا والله أخجل أن يكون في فلان اللي هو من أقاربي أو من أصدقائي أو ممن أعرفهم، أخجل أن يكون هالخلق صحيح يعني معقولة، مد يده إلى مال غيره وسرقه، مو معقول هذا، شلون يسوي هالشكل؟ معقول أن هذا الإنسان مثلا تكلم على فلان بكلام قبيح مو مناسب أصلا. يستحي من عمل الآخرين بينما هو واقع في هذا العمل، يعني ذاك راح كسر قفل، افترض المخزن مال زيد من الناس وسرق الأموال، طيب فيستعيب منه هذا الأمر بينما هو نفسه يسوي هذا العمل بطريقة أخرى ما فيها كسر قفل. مرارا أشرنا إلى هذا المعنى من أن الإنسان إذا كان لا يعطي الاتفاق المعقود بينه وبين غيره حقا، أنا مستأجر من قبل فلان سائق على سبيل المثال، يتصل علي وقت الدوام أقفل جوالي أو ما أعرف أصلا ما أستجيب، وهذه سرقة أيضا من المال، شمعنى أنا أنتقد ذاك الذي سرق من مال غيره وأنا واقع في هذه السرقة بشكل آخر؟ في المعاملات اللي تنتهي إلى شيء شبيه بالرشوة والفساد، كل هاي مبتلات في بلادنا هنا، في سفرتنا هذه رأينا قسما منها يشتكى منها. أنا أتعاقد وياك على عمل معين لنفترض بألف ريال، فأنت تقوم حتى يكون الربح مالك أكثر تتفق أن ينجزه شخص آخر بخمسمائة ريال، وذاك هم يريد ربح إضافي فيتفق معه شخص ثالث بمائتين ريال، والنتيجة تظهر في هذه الإنشاءات الفاقدة لأي ميزة، وهي اللي تبتلى بها أكثر بلادنا، ما سمي بمقاولات الباطن وما يسمى بالفساد المالي وما شابه ذلك. زين، أنا من الممكن أن أوقع في مثل هذا الأمر بينما أعيب غيري عليه؟ ممكن ذاك بالملايين، أنا بالآلاف. فيستحي لغيره، فلان واجه في مشكلة، فلان سارق، فلان خاطئ، فلان مثلا منحرف، فلان كذا، ولكن بشكل آخر بدرجة من الدرجات هو أيضا واقع في هذا الأمر. هذا من الأمور التي يعاب عليها هذا الإنسان، ويؤذي جليسه بما لا يعنيه. هذا أيضا من العيب. فن المجالسة، فن تشكيل العلاقة، هو من الفنون العالية التي تحتاج إلى حكمة، إلى معرفة، إلى فهم. واحد من قاتلات العلاقة والصداقة والأخوة أن يتدخل الإنسان فيما لا يعنيه من أمر ذلك الشخص. هذا الشخص لنفترض عنده قضية، هذه القضية ما يرتاح إلى ظهورها، قضية اجتماعية، قضية سياسية، قضية دينية، ما يرتاح إلى ظهورها، فيجي هذا الإنسان ويؤذي جليسه بإثارتها. يبدأ ينبش، لا سيما في القضايا الشخصية والخاصة والأهم. ترى زيد من الناس زوجته خرجت من البيت، هذا أمر خاص شخصي، أنا أجي أقعد إياها، فلان ويش السبب اللي طلعت فلان من البيت؟ طلقت لو بعدكم باقين، لو كذا، شنو ضربتك فيه أنت؟ ما هو الأمر الذي يربطك في أبنتي أو ابنتي أو أختي أو غير ذلك؟ بقيت مع زوجها أو طلقت منه أو صار عليها قضية أو غير ذلك؟ هذا يؤذي ذلك الطرف، وإنت مو يعني ما لك شغل فيه، لا تقاضي على سبيل المثال والموضوع مرفوع لك، ولا هو يريح ذلك الطرف الثاني. ان دخلي نفسك في نفس موقعه، لو كان عندك نفس المشكلة، اذا صار عليه مثلا قضية معينة، سالفة معينة، يسوءك ان تخرج هذه الى العلن، فانت تجي لنفترض تثير هذه المسألة بما يجرح ويؤذي هذا الطرف. فينبغي للإنسان أن يكون حكيما في علاقاته. إذا شاف هذا الأمر من الممكن أن يسبب حرجا لذلك الطرف، إذا أن حزازة في نفسه، فهيش من مثل هذه القضية؟ هذا عين إيذاء المؤمن حرام بأي نحو كان من الأنحاء. مرة إيذاء يعني تضربه على وجهه، مرة أخرى لا تلقي عليه كلمة سيئة، مرة ثالثة تستثير فيه هما ومشكلة في نفسه، هذا كل إيذاء. كفى بالمرء عيبا، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله، أن يكون فيه ثلاث خصال: يعرف من الناس ما يجهل من نفسه، عينه حادة وثاقبة لكن على الآخرين مو على نفسه، عنده عيوب إلى ما شاء الله ما يشوفها، أو يشوفها ويتجاهلها، وعند الآخرين عيوب صغيرة يركز على عيوب الآخرين ويجهل أو يتجاهل عيوب نفسه. ويستحي لهم من بعض الأعمال التي هي موجودة فيه مما هو فيه، ويؤذي جليسه بما لا يعنيه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتهذيب أنفسنا وتكميل أخلاقنا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.